الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
ويقول أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعزا عندما اعترف بالزنا وقرر الاعتراف 4 مرات، ورجم الغامدية التي اعترفت بالزنا وكانت حاملا فتركها حتى وضعت الحمل وأتمت الرضاع وجاءت بالولد وفي يده كسرة خبز، فأمر برجمها من بعد. وإن اشترط الرجم الإحصان بأن يكون الزانية والزاني كلاهما متزوجا ويكون قد دخل بها، وذلك لتكون العقوبة دافعة إلى صيانة الحياة الزوجية، فإذا كان الطبع يسهل زنا غير المتزوج فإن جريمته تكون أقل من المتزوج، ولذلك كانت عقوبة هذا الرجم وعقوبة الآخر الجلد، والعقوبة على قدر الجرم تكبر بكبره وتصغر بصغره. ثم يتحدث عن أحاديث الرجم وهل كانت قبل سورة النور التي حددت الجلد أم بعدها، فيقول: ولكن المحدثين يزيلون ذلك الشك ويقررون أن أحاديث الرجم كانت بعد سورة النور حتى لا يتوهم أحد أنها نسختها، ويبنون ذلك على أن عمر رضي الله عنه قرر دوام ذلك الحكم، وأن سورة النور نزلت 4 وقيل 5 أو 6. ومن الرواة لأحاديث الرجم أبو هريرة وابن عباس، وأبو هريرة قد حضر إلى المدينة في العام 7، وابن عباس قد جاء مع أمه إلى المدينة 9. الهامش: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. انتهى الهامش. ولو أنصف الكاتب نفسه ونزه فكره وقلمه لعلل رأيه في عدم الأخذ بالرجم بالأسباب التي عددها الخوارج، وكان ذلك خيرا له من أن يصف السنة بهذه الأوصاف البذيئة التي وردت بالفعل وطعنه لها بأنها دخل عليها تحريف وتعديل وتبديل. ونود أن نقول للكاتب أن العلماء الأعلام في هذه الأمة اختلفوا في كثير من الفروع، ولهم اجتهادات وآراء بنوها على أساس ما صح لديهم من الأحاديث، لأن معظم ما وصل إلينا من التشريع الإسلامي كان أساسه السنة النبوية الشريفة، ورغم هذه الاختلافات لم يطعن أحد منهم في السنة بمثل هذا الطعن الجارح الخارج عن كل الحدود، وما كان يجدر بمؤمن أن يجترئ هكذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الكاتب كذلك أن بعضا من الفقهاء المعاصرين يرى عدم الأخذ بالرجم لا على أساس الطعن في الأحاديث الواردة بهذا الشأن، وإنما شكا منهم أن تكون هذه الأحاديث قد نسخت بنزول آية الزنا في سورة النور، لعدم التيقين من أنها هذه الأحاديث كانت بعدها أم قبلها، فأخذ منهم بالأحوط، وتفسيرا بأن الشك يفسر لصالح المتهم بنوا على أساس أن هذه الأحاديث كانت قبل سورة النور. ولكن البعض الآخر تأكد لديه أن سورة النور نزلت أولا ثم كانت أحاديث الرجم، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية تعزيرا وليس حدا، ولذا يبقى الحد هو الجلد، وللإمام أن يشدد العقوبة إلى الرجم إذا ما رأى ذلك. وهذه آراء ضعيفة ليس لها ما يسندها من دليل، ولكنها اجتهادات فردية، وقد ذكرناها لنبين للكاتب الهوة السحيقة التي وقع فيها ليدلل على صحة ما ادعاه، ونوضح أن غيره لم يقبل هذه العقوبة ولكنه يرفض الأحاديث الواردة بشأنها للتفسيرات التي ذكرناها. وعلى ذلك نؤكد أن الرجم ثابت بالسنة النبوية الشريفة، ولا يمكن لعاقل أن ينكر ذلك. المبحث الثاني: التشكيك في صحة روايات السنة النبوية. يدعي الكاتب أن أحكام الرجم وردت في روايات السيرة، وهي روايات لم تسلم من التغيير والتبديل، فما جاء بالسيرة اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان والإضافة والمبالغة. والواضح أن الكاتب يخلط خلطا كبيرا بين روايات السيرة وروايات السنة، فما ورد من العقيدة أو الشريعة في الإسلام لم نأخذه من روايات السيرة، وإنما أخذناه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وغير ذلك من مصادر التشريع الإسلامي التي حددها الفقهاء. ويبدو أن الكاتب يقصد بروايات السيرة السنة النبوية، لأنها هي التي حددت كما قلنا عقوبة الزاني المحصن، وهذا المدخل الخبيث للتشكيك في السنة الذي لجأ إليه الكاتب واضح القصد، وهو ترك العمل بالسنة النبوية. وإذا كان الكاتب يدعي أن السنة دخل عليها تغيير وتبديل وإضافة وهي اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان، فنقول بأن السنة ليست اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان، وإنما هي تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له حق التشريع، فهو إذ جاءنا بالوحي وصدقناه، فمن حقه توضيح وتفسير وبيان ما غمض علينا في القرآن الكريم، وواجب كل مسلم أن يأخذ بما صح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما هو موجود في بعض كتب السنة من روايات ضعيفة أو موضوعة أو مشكوك فيها، فهذا لا يدعو إلى ترك العمل بالسنة، لأن علماء الحديث لم يتركوا هذه الروايات هكذا، وإنما محصوها ودققوا قبل الأخذ بها، فبينوا الموضوع من الأحاديث والضعيف، وتكفلت كتب الجرح والتعديل ببيان المتروكين من الرواة ودرجاتهم وكذا العدول منهم، وتوجد دراسات مستفيضة تسهل للباحثين والقراء معرفة درجة الحديث من حيث الضعف والوضع والصحة وأخبار الآحاد والمشهور والمتواتر إلى غير ذلك مما وضعه علماء الحديث. وغير مقبول من كاتب يتصدى للكتابة في الشؤون الإسلامية أن يجهل هذه الأمور، ولا يحق له أن يطلب ترك الأخذ بالسنة، لأنها هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولا يعيب السنة أن يكون في بعض الروايات ضعف أو أدخل فيها بعض الزنادقة ما ليس منها للتشكيك فيها أو إضعافها في أنفس المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد وفق كثيرا من العلماء لتنقية السنة مما شابهها. وتوجد لدينا كتب صحيحة مثل البخاري ومسلم، وكان الأجدر بالكاتب أن يطلب من الجهات المعنية أن تضع معاجم جديدة للسنة لا تتضمن إلا الصحيحة من الأحاديث، ليسهل للباحثين والمهتمين الرجوع إليها بدون صعوبة، وأن يبين فيها الكتب التي روت الحديث وأسانيده، حتى نمنع هذا الكاتب وأمثاله من محاولة تشويه السنة النبوية الشريفة. المبحث الثالث: حجية السنة كمصدر ثان للتشريع الإسلامي. السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي أصل من أصول الدين وحجة على جميع المسلمين، قد ثبتت حجتها بالكتاب والسنة. منها: واحد، نصوص القرآن الكريم الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه النصوص وأشباهها قاطعة بأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عن الله تعالى، ويقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالسنة هي تبليغ للرسالة، والأخذ بها أخذ بشرع الله تعالى. ونصوص القرآن قاطعة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله تعالى، حيث يقول سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسول بالإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهكذا نجد كثيرا من النصوص القاطعة بضرورة اتباع الرسول والأخذ بما يأمرنا به والانتهاء عما ينهانا. راجع أصول الفقه لأستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة. 2. ورد كثير من الأحاديث التي توجب الأخذ بالسنة باعتبارها أصلا من أصول الإسلام. نذكر منها: ألف، روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى فقال: نبر الله أمرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ألا رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. باء، روى أبو داود عن المقداد بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وهذا دليل على أن للسنة منزلة كبيرة في التشريع، في قوله صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنها تضع من التشريعات ما لم يرد في القرآن مثلما ذكر في الحديث، حيث لم يأتي لها حكم في القرآن الكريم. جيم، وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي نجيح العرباض ابن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبهذا نتبين منزلة السنة في التشريع الإسلامي، وكونها تأتي بعد القرآن الكريم فهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الغراء، فهي حجة على جميع المسلمين. راجع أصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله. المبحث الرابع: الرجم كحد من حدود التوراة. يرى الكاتب أن الرجم من الحدود التي وردت بالتوراة، ويعيب على اليهود أخذهم بها، ويستنكر أن يكون من حدود الإسلام لعمل اليهود به. فهل صحيح أن وجود الرجم في التوراة لا يجيز اعتباره عقوبة إسلامية؟ لقد نقل إلينا بعض ما شرع لمن قبلنا، إما عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة، وإما عن طريق كتب أهل الكتاب. ولا ينكر أحد أن ما ورد في الكتب المتداولة بين أيدي أهل الكتاب لا يعتد به لدى المسلمين لما وقع فيه من تغيير وتبديل وزيادة ونقصان. أما ما نقل إلينا عن طريق القرآن أو السنة فهو صحيح، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه مشروع في حقنا فنكون ملزمين باتباعه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه منسوخ في حقنا فلا يصح الأخذ به لقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. القسم الثالث ما لم يدل الدليل على أنه مشروع أو غير مشروع لعدم النص عليه بالنسخ أو التكليف، كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته، فيرى البعض أنه شرع لنا لأنه شرع من عند الله ولم يثبت نسخه، أما البعض الآخر فلا يرى وجها للأخذ به ونقل دليله، وإن كانت النفس أميل إلى الأخذ بالشرائع السابقة المنقولة إلينا نقلا صحيحا ما لم يقم الدليل على نسخه. راجع في ذلك كتابي أصول الفقه وأصول التشريع الإسلامي السابق الإشارة إليه. فما ثبت من الكتاب والسنة أنه خاص لمن نزل إليهم لا ينطبق بحق المسلمين، وما ثبت أنه عام لكل الأزمنة فينطبق علينا كما في آية القصاص السابقة، وقد أيده قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس إن هلكت. وعلى هذا فليس هناك ما يدعو الكاتب أن يستنكف تطبيق عقوبة الرجم لذكرها في التوراة، فكما قلنا ما نقل إلينا من طريق صحيح من الكتب السابق وقام الدليل على بقاء مشروعيته فنحن مطالبون باتباعه. ولقد ثبت الرجم بالسنة النبوية الشريفة فلم يعد هناك ما يدعو إلى مثل هذه البلبلة. الفصل الثالث الإسرائيليات. كنا قد كتبنا مقالا بمجلة جوهر الإسلام التونسية في الرد على فضيلة الشيخ الباقوري لما أبداه من بعض الآراء المخالفة للدين، فكتب ردا على ما أبديناه من رأي في صحيفة الأخبار القاهرية، ثم أرسل به إلى مجلة جوهر الإسلام، ولقد رأينا إثبات رده بنصه نقلا عن هذه المجلة وتعقيبنا عليه الذي نشر في نفس العدد. وأود التنويه إلى أننا كنا قد أرسلنا التعقيب المشار إليه إلى صحيفة الأخبار، ولكنها سامحها الله لم تنشر مجاملة للشيخ الباقوري، فأرسلناه لمجلة جوهر الإسلام حيث نشرت. ولقد أردت بالإشارة إلى ذلك أن يعلم القارئ العزيز كيف وصل الحال ببعض الناس حتى أصبحوا يجاملون بعضهم البعض على حساب دين الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المبحث الأول الترويج للإسرائيليات فهم ما غمض من القرآن. نشرت دار الشعب بالقاهرة كتابا بعنوان ويسألونك عن ذي القرنين لمولانا أبي الكلام أزاد وتقديم فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. وقع السيد الفاضل مقدم الكتاب في زلة خطيرة حيث قال في الصفحة 74 كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينون بالتوراة على تبيان مبهم أو تفصيل مجمل في القرآن العظيم، اللهم إن هذا إفك وافتراء عظيم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يهون القول لو قاله أحد المستشرقين والحاقدين على الإسلام، ولكن الخطب جلل والمصيبة أعظم، إذ القائل معدود من كبار رجال الدين في الإسلام، لذلك قلت إنها زلة خطيرة وخطأ فادح. إن هذا الافتراء الجريء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحض نفسه بنفسه، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تمت الرسالة وأوضح ما غمض على أصحابه، فكان عليه السلام يفسر لهم ما خفي عنهم من أسرار القرآن. ولو قيل هذا الكلام عن غير الصحابة رضوان الله عليهم أو غير المسلمين لا جاز لجهلهم بالقرآن، أما الصحابة فلا يمكن أن يجهلوا ما جاء بالقرآن ورسول صلى الله عليه وسلم معهم يبين لهم بالسنة النبوية الشريفة. ولا أدري من أين جاء فضيلة الشيخ بهذا القول. إن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق أو تكذيب ما جاء بالكتاب المقدس، لأنه محرف وليس هو الكتاب الحقيقي الذي نزل على موسى أو عيسى عليهما السلام، فكيف بهم والحال كذلك يستعينون بالتوراة على تبيان مبهم أو تفصيل مجمل في القرآن العظيم وهم يعلمون أنها ليست التوراة الحقيقية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن أشياء في التوراة فنهاه عن ذلك وعنفه. وأعتقد اعتقادا جازما أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجهلوا تحذيره لعمر بن الخطاب ولجميع المسلمين من الاستعانة بما جاء في التوراة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة ولا صغيرة إلا أوضحها للمسلمين حتى تمت الرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف تكون الرسالة قد كملت والرسول يوضحها للصحابة ثم يحتارون في تفسير آيات القرآن فيرجعون إلى التوراة؟ إن اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون في التوراة التي بين أيديهم، فكيف يمكن الرجوع إليها؟ لو قال فضيلة الشيخ كان الصحابة يسألون من أسلم من اليهود عما أجمله من القرآن لا جاز ذلك، إذ إنهم يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكذبوا أو يقولوا غير الحق. إنما يقوله فضيلة الشيخ ليس إلا من الإسرائيليات التي أدخلها بعض اليهود الذين دخلوا إلى الإسلام صوريا لكي يشككوا فيه ويدخلوا إليه ما ليس منه. ولقد سبق أن ردد هذا القول كثير من المستشرقين والحاقدين على الإسلام واستغلوه ضد القرآن وضد الإسلام عموما. فهم ما غمض من القرآن على ضوء التوراة والإنجيل. كتب أحدهم الهامش بيان الحق للكاتب المسيحي يسي منصور، انتهى الهامش. كتب أحدهم يقول: ولنا الحق كله بأن نفهم على ضوء التوراة والإنجيل ما غمض في القرآن من النقاط المشتركة، لأن القرآن ذاته في حالة شك من شهادته أو من فهمها يحيلنا إلى الكتاب المقدس. هل قرأ فضيلة الشيخ هذا الافتراء الجريء على كتاب الإسلام الأعظم؟ إنه يطابق ما يقوله فضيلته، اتفق في الهدف وهو أن ما غمض في القرآن يرجع إليه في التوراة والإنجيل. وهل يوجد غموض في القرآن يحتاج إلى البحث عن تفسيره في الكتب القديمة المحرفة؟ سبحان الله جل جلاله، أنزل القرآن الكريم وجعله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة، فلم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أوردها فيه وبينها بيانا كافيا لأولي العلم فيمكنهم تفسير آياته وبيان مجمله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. ولم يأمرنا سبحانه بالرجوع إلى الكتب السماوية، بل جمع سبحانه ما جاء فيها جميعا في القرآن الكريم. فالقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ به الكتب السابقة. يقول الله تعالى كلماته: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام، فكيف إذن يرى فضيلة الشيخ الباقوري أن تفسير القرآن يكون بالرجوع إلى التوراة؟ إن التوراة الموجودة بين أيدي اليهود ليست توراة موسى عليه السلام، لأنها تتهم الأنبياء وتصفهم بأبشع ما يوصف به إنسان، تتهمهم بالزنا وشرب الخمر والقتل إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة. والأنبياء كما نعلم فوق الشبهات لأنهم معصومون، فكيف بنا والحال هذه نؤمن بأنه يمكن الاعتماد على هذه التوراة والرجوع إليها لتفسير مبهم أو تفصيل مجمل في القرآن؟ إن هذه جرأة على كتاب الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتنزه عنها قلم مثل قلم فضيلة الشيخ الباقوري، بل وقلم كل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن المسلمين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يكونوا على يقظة تامة ووعي كامل بما يدبر ضد دينهم، لأن أعداء الإسلام يكرسون كل جهودهم للقضاء عليه ومحاولة انتزاعه من قلوب أبنائه، ولكن مهما حاولوا فسيظل الإسلام إلى يوم القيامة، وسيظل المسلمون متمسكين بدينهم مدافعين عنه مهما كلفهم ذلك من نفس أو مال. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام دائما ظاهرا قاهرا، وأن يكتب النصر للمسلمين، وأن يمنحنا القوة ويوفقنا بمنه وكرمه إلى قول الحق والعمل بما يحبه ويرضى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المبحث الثاني حول آية من كتاب الله لفضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، الأخ الفاضل الأستاذ الحبيب المستاوي، رئيس تحرير مجلة جوهر الإسلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد نشرت مجلتكم الغراء كلمة للأستاذ توفيق علي وهبة تعرض فيها لرأي ذكرته في مقدمة كتاب نشرته دار الشعب في القاهرة، ووضعا للأمور في نصابها أرجو أن يتفضل السيد الأخ رئيس التحرير بنشر هذه الكلمة المرافقة، والله المسؤول أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. رئيس ومدير جمعية ومعهد الدراسات الإسلامية المخلص أحمد حسن الباقوري. في مجلة جوهر الإسلام التي تصدر في الجمهورية التونسية الشقيقة، كتب الأستاذ توفيق علي وهبة مقالا في العدد الرابع من السنة السابعة بعنوان الإسلام في مواجهة التحديات، تناول فيه موضوعا كنا قدمنا به بحثا عن ذي القرنين لمولانا أبو الكلام أزاد الذي نشرته دار الشعب في القاهرة. وفي هذا التقديم ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعينون بأخبار اليهود على تفصيل مجمل أو توضيح مبهم في القرآن الكريم. وقد تناول الأستاذ الغيور على القرآن هذه الكلمة فعلق عليها تعليقا تضمن عدة أمور. أولها أننا سلكنا طريق المستشرقين الحاقدين على الإسلام، وأن ذلك خب جلل ومصاب فادح وزلة خطيرة وافتراء جريء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن اليهود قسمان، قسم مخلص في إسلامه ظاهرا وباطنا، وقسم دخل إلى الإسلام صوريا لكي يشكك فيه ويلحق به ما ليس منه. وثالثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أوضح ما غمض على أصحابه، فكان يفسر لهم ما خفي من أسرار القرآن، فلا يمكن أن يجهلوا ما جاء بالقرآن والرسول معهم يبين لهم بالسنة النبوية الشريفة. ذلك إجمال للكلمة التي ذكرها الكاتب في موضوع مقاله حول تقديمنا بحث مولانا أزاد. ولو كان لمسلم أن يشكر غيورا من أجل غيرته على دينه لشكرنا للأستاذ هذه الغيرة، وإن كنا قد تمنينا أن لو خلا مقاله من اتهامات كان الأستاذ في غنى عنها نزولا على أدب الله في الآية الكريمة ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ذلك هو الجانب الذي يتعلق بالشكل في المقال المذكور. أما الجانب الذي يتعلق بالموضوع فإلى سيادته ما ذكره العالم الزاهد المالكي القرطبي رحمه الله في تفسيره حول ما أخذه علينا الأستاذ الكاتب في الاستشهاد بالتوراة استشهادا يوضح غامضا أو يفصل مجملا. فذلك حيث قال الإمام المفسر حول الآية الكريمة: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية.
انتهى الوجه الأول